بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وأجل درجهم. قلنا نتكلم تارة في أصل إدراك الحسن والقبح الذاتيين، وتارة أخرى نتكلم في علاقة الحسن والقبح الذاتيين بالمصلحة والمفسدة، وتارة ثالثة نتكلم في حقانية هذا الإدراك. بحثنا في البحث المرحلة الأولى، يعني في أصل إدراك الحسن والقبح الذاتيين، واكتفى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث بأن تصوير الخلاف بين العدلية من جهة والأشاعرة أو الأخبارية من جهة أخرى يكون بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول ليس بحثا علميا، والوجه الثاني يكون البحث الثاني مرجعه إلى ما سيأتي من البحث في حقانية الإدراك، والوجه الثالث بل خلط بين اللحاظ التصوري الأولي واللحاظ التصديقي الثانوي للحسن والقبح، وهذا ما مضى توضيحه في مقدمة هذا البحث. والوجه الرابع عبارة عن تضييق دائرة إدراك الحسن والقبح بأن يدعي هؤلاء بأننا ندرك الحسن والقبح فقط على مستوى الطاعة والمعصية. اكتفى أستاذنا الشهيد بهذا المقدار، ويبدو أنه يقصد إذن أن البحث ينحصر بما سيأتي في البحث الثالث من مدى حقانية من البحث في مدى حقانية الحسن والقبح. فإذن لا مجال الآن في البحث أكثر من ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. أقول قد يتوهم وجود وجه خامس غير هذه الوجوه الأربعة التي ذكرناها، حيث أن الوجوه الأربعة التي ذكرناها كل واحد من الوجوه الأربعة علق عليه أستاذنا الشهيد بشيء. عليكم السلام ورحمة الله. علق عليه أستاذنا الشهيد بشيء، فهذا الوجه الخامس الجديد قد ينجو من التعليق، أو قد يكون له تعليق عليه بشكل آخر. الوجه بالي تلك الوجوه الأربعة لابد من إعطاء، يعني أن نذكر بفهرستها عناوينها حتى يتضح أن الوجه الخامس هل هو وجه جديد أو لا. كان الوجه الأول عبارة عن أن أحد الطائفتين يكذب الطائفة الأخرى. العدلية يقولون بأننا ندرك الحسن والقبح الذاتيين، والأشاعرة يقولون لهم أنهم لا، أنتم تكذبون، لا تدركون الحسب القبح العقلي. هذا الوجه الأول علق عليه أستاذنا الشهيد بأن هذا ليس بحثا علميا حتى نبحثه، وإنما هذا تكذيب. البحث العلمي يقوم على أساس التخطئة مو على أساس التكذيب. الوجه الثاني كان عبارة عن أن أحدهما يقول أنا أدرك، أحد الطرفين يقول أنا أدرك، والطرف الآخر يقول أنا لا أدرك، لا يتهم الطرف الثاني بالكذب، وإنما الأشاعرة أو الأخباريين يقولون أو الأخباريون يقولون بأننا لا ندرك، إحنا من كذبكم، أنتم تدركون فليكن، إحنا ما ندرك الحسن والقبح، أنتم تدركون إحنا ما ندرك. هذا قلنا عنه بأنه مرجعه إلى ما سيأتي من حقانية أو عدم حقانية الحسن والقبح، لأن معنى قولهم أنه إحنا ما ندرك يعني إدراككم أنتم ليس حقا، من كذبكم أنتم تدركون ولكن إدراككم ليس حقا، وإنما نحن لا ندرك، نحن على حق في أننا لا ندرك. هذا بحث في حقانية الإدراك، وهذا التعليق على الوجه الثاني. الوجه الثالث كان عبارة عن أنه نحن ندرك وأنتم تدركون، ولكن أحدنا يضيف الإدراك إلى يضيف هذا المدرك هذا الحس والقبح إلى العقل، والآخر يضيفه إلى الشارع. واحد يقول هذا من إدراكنا العقلي نحن ندرك، والآخر يقول لا هذا إدراك شرعي. هذا معناه بأنه يبني على أن المدرك بناء على هذا وبناء على هذا شيء واحد، جوهريا شيء واحد، ولكن تارة يضاف إلى العقل وتارة يضاف إلى الشارع، وهذا خلاف ما وضحناه في المقدمة من أنه جوهريا أكو فرق بين نظرية العدلية ونظرية الأشاعرة أو الأخباريين، حيث أن أحدهما باللحاظ التصوري الأولي والآخر باللحاظ التصديقي الثانوي. نحن العدلية ندعي أننا ندرك الحسن والقبح باللحاظ التصديقي الثانوي، لا مجرد تصور الحسن والقبح، بخلاف هؤلاء مرجع قولهم إلى مجرد تصور الأولية الذاتي للتصورية الأولية اللحاظ التصورية الأولي للحسن والقبح. هذا الوجه الثالث كان. والوجه الرابع عبارة عن دعوى أنه بعد أن يصير الفعل طاعتان نحن ندرك حسنه، وبعد أن يصير الفعل معصيتان نحن ندرك قبحه. فهذا معناه تضييق دائرة إدراك الحسن والقبح، يعني أنهم يدركون الحسن والقبح فقط في الطاعة والمعصية لا في جميع الأشياء. أقول قد يضاف وجه خامس، يقال بأن هذا الوجه الخامس يختلف عن كل هذه الوجوه الأربعة، وذلك بأن يدعي هؤلاء، طبعا هذا يناسب قول الأخباريين ما يناسب قول الأشاعرة، من لا ينكر أصل الحسن والقبح الذاتيين وإنما ينكر إن إدراكنا لهما، وهم الأخباريون. قلنا بأن القدر المتيقن من ما ينسب إليهم هو هذا المقدار، أنهم ينكرون إدراكنا للحسن والقبح، لا أصل الحسن والقبح في علم الله. في إطار نظرية الأخباريين قد يقال بأنهم يقصدون أننا أنكم تدركون الحسن والقبح في جميع الأشياء، لا فقط في الطاعة والمعصية، في جميع الأشياء تدركون الحسن والقبح مباشرة، ونحن أيضا ندرك الحسن والقبح فهم في جميع الأشياء لا فقط في الطاعة والمعصية، ندرك الحسن والقبح في طول صدور الوجوب أو الحرمة من الشارع، في طول الحكم الشرعي. فيقصدون بالحسن ما حسنه الشارع، القبيح ما قبحه الشارع، يعني أننا نستكشف من خلال الوجوب، نستكشف بأن هذا كان حسنا، هذا من الحسن الذي نحن نؤمن به إجمالا ولكن لا ندركه بالإدراك المباشر، بالإدراك غير المباشر نستكشف من خلال الوجوب الشرعي، نستكشف بأن هذا من مفردات الحسن، من موارد الحسن. وإذا حرمه الشارع نستكشف من خلال هذه الحرمة الشرعية بأن هذا من موارد القبح. وهذا يختلف عن كل الوجوه السابقة، أولا ليس تكذيبا، وثانيا ليس أحدهما يدرك والآخر لا يدرك، لا، نقول أنتم تدركون إحنا هم ندرك، ولكن أنتم تدركون مباشرة ونحن ندرك بالواسطة من خلال الحكم الشرعي نستكشف فندرك. وبل ليس الوجه الثالث شنو كان، وهذا لا ليس من قبيل الاختلاف بين اللحاظ التصوري الأولي واللحاظ التصديقي الثانوي، لا. وليس تضييقا في دائرة الإدراك في حدود الطاعة والمعصية، بل نقول في كل الأشياء أنتم تدركون مباشرة ونحن ندرك في طول الحكم الشرعي، من خلال الحكم الشرعي نستكشف وجود حسن أو وجود قبح. فهذا صار وجه خامس جديد غير هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها أستاذنا الشهيد. ولكن في الحقيقة هذا الوجه الخامس لابد وأن يرجع إلى بعض الوجوه الأربعة السابقة، يرجع إلى أحد الوجوه الثلاثة الأولى، وإلا فلا يبقى إلا أن يرجع إلى الوجه الرابع. توضيح ذلك أنه لو قال الأخباريون بأننا ندرك كل موارد الحسن والقبح ولكن بواسطة حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة، لو قال هؤلاء بهذا المعنى، نحن نسألهم بأنه ما رأيكم في رأينا في إدراكنا المباشر؟ الإدراك المباشر تقبلوه أو ما تقبلوه؟ هذا السؤال الرئيسي نطرح عليهم. الإدراك المباشر اللي احنا نعتقد به، ما هو رأيكم فيه؟ فإما أن يكذبونه فمرجعه إلى الوجه الأول، وإما أن يقولوا بأنه أنتم تدركون إدراك مباشر وإحنا ما ندرك إدراك مباشر، وهذا مرجعه إلى الوجه الثاني، وإما أن يقولون بأنه بلي شنو كان أنه أننا نضيفه إلى الشارع وأنتم تضيفونه إلى العقل أو إلى ذات الشيء. فالاختلاف في المضاف إليه، يعني أنتم تضيفونه إلى شيء ونحن نضيفه إلى شيء آخر. وهذا مرجعه إلى البلي الوجه الثالث. وإلا إن لم يرجع إلى شيء من هذه الأمور الثلاثة فينحصر بأن يقول بأنه إذا صار طاعة فنحن ندرك كونها حسنا، كونه كون ذلك الفعل حسنا بعنوان كونه طاعة صار حسنا، وإن كان معصية وإذا صار معصية فندرك قبحه بعنوان كونه معصية، فهذا ينحصر بشنو؟ بضيق دائرة إدراك الحسن والقبح العقليين. فإذا هذا الوجه الخامس لابد وأن يرجع إلى، يعني إذا أردنا أن نعمم فكرة الوجه الرابع، وفكرة الوجه الرابع شنو؟ فكرة الوجه الرابع أنه أنتم تدركون أصل الحسن والقبح ونحن ندرك بعد الوجوب والحرمة عندما يصير طاعة ومعصية. لقائل أن يقول أن صاحب هذا الوجه الخامس يقول بأنه تعالوا عمموا فكرة الوجه الرابع، قولوا بأنه في كل موارد الحسن والقبح نحن ندرك في طول الوجوب والحرمة، مو إلا في خصوصه. ليش تقولون بأن هذا يوجب تضييق دائرة الإدراك؟ لا، في كل موارد الحسن والقبح قولوا بأنه أنتم تدركون مباشرة ونحن ندرك في طول حكم الشارع بالوجوبة أو الحرمة. فإذا ماكو داعي أن نضيق دائرة إدراك الحسن والقبح بالطاعة والمعصية. هذا الوجه الخامس في الحقيقة تعميم لنفس الوجه الرابع، فوقد وضحنا بأنه هذا لو أردنا أن نعمم الوجه الرابع نجعله عاما لكل موارد الحسن والقبح لرجع إما إلى الوجه الأول أو الثاني أو الثالث، وإلا لو لم يرجع إلى شيء من الوجوه الثلاثة الأولى فشنو رح يتضيق؟ رح ينحصر بعنوان الطاعة وعنوان المعصية فيصير هو الوجه الرابع. وإن أصر أحد على أنه لا، أساسا استكشاف الحسن والقبح يكون من خلال الوجوب والحرمة، فإدراكنا نحن مو بدون إدراك، نحن ندرك ولكن نحن ندرك بالواسطة، نستكشف كاستكشاف شنو العلة من خلال المعلول. الحسن هو الذي جعل الشارع يأمر بالوجوب، والقبح هو الذي جعل الشارع يحكم بالحرمة. فإذا نستكشف من خلال الوجوب والحرمة نستكشف الحسن والقبح، شكوا بها. هذا خلي يكون هذا وجه خامس أصلا. إن أصر أحد على ذلك نقول له بأن هذا ما سيتضح حكمه في البحث الثاني من الأبحاث الثلاثة التي أوعدنا ببحثها، يعني البحث في مدى ارتباط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة. فإن الله تبارك وتعالى حسب ما هو المعروف يحكم بالأحكام الشرعية على أساس المصلحة والمفسدة، فلا بد وأن نبحث بأن مرجع الحسن والقبح إلى المصلحة والمفسدة أو لا. إذا أنكرنا رجوع باب الحسن والقبح إلى باب المصلحة والمفسدة بطل هذا الوجه الخامس، على فرض إصرار أحد بأن هذا وجه خامس غير الوجوه الأربعة السابقة. على هذا الفرض سيبطل هذا الوجه الخامس من خلال بحثنا في اختلاف باب الحسن والقبح عن باب المصلحة والمفسدة. إلى هنا ينتهي البحث الأول في أصل إدراك الحسن والقبح. الآن نتحول إلى البحث الثاني، وهو البحث في ارتباط باب الحسن والقبح بباب المصلحة والمفسدة. قد يتخيل بأن باب الحسن والقبح يرتبط دائما بباب المصلحة والمفسدة، بمعنى أنه العاقل إنما يدرك حسن العادل مثلا لما رأى في طول الخط جرب، ورأى في المجتمعات بأن العادل فيه المصلحة، ولهذا استكشف أنه إذن حسن. وكذلك العاقل عندما حكم بأن القبح مثلا الظلم قبيحون، إنما حكم بذلك من خلال التجربة المتواصلة زمانا ومكانا من أن الظلم فيها المفسدة. فإذن هذا قبيح. ففي الحقيقة إذن مرجع حكم العاقل بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى إلى إدراك المصلحة والمفسدة لا شيء آخر. قد يتوهم هذا المعنى، ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يؤكد على أن باب الحسن والقبح يختلف جذريا عن باب المصلحة والمفسدة، وذلك لأنه ما هما المصلحة والمفسدة؟ قالوا بأن المصلحة ما توجب الكمال في قوة من القوى البشرية مثلا، ما يوجب كمال حسين ما بعض القوى أو قوة معينة من القوى، المهم ما يوجب الكمال فهو مصلحة، فيه المصلحة، وما يوجب النقص في قوة من القوى فهذا فيه المفسدة. هذا ما عرف به. طبعا هناك نظرية أخرى تقول بأن ميزان المصلحة والمفسدة مو الكمال والنقص، وإنما ميزان المصلحة والمفسدة اللذة والألم، بناء على أن اللذة والألم بابهما يختلف عن باب المصلحة والمفسدة. ولكن المحاذير التي سيذكرها أستاذنا الشهيد بناء على النظرية الأولى هم تجري على النظرية الثانية، على نظرية اللذة والألم. هنا أستاذنا الشهيد ذكر إحدى النظريتين، سمعت السيد الحائري أشار في الهامش النظرية إلى النظرية الثانية، إلى النظرية القائلة بأن المصلحة والمفسدة ما يناسب اللذة والألم ما يناسب الكمال والنقص. على كل حال يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه نحن نجد بأن الحسن والقبح يختلفان عن المصلحة والمفسدة، سواء فسرنا المصلحة والمفسدة بالكمال الشخصي لأي قوة من القوى المرتبطة بالإنسان، أو فسرنا المصلحة والمفسدة الكمال أيضا الشخصي، ولكن لا الكمال والنقص الشخصيين لأي قوة، بل لقوة نفسية مما يرتبط بالكمال والنقص الأخلاقي في علم الأخلاق، الفضيلة والرذيلة. فمثلا العمى نقص في المصلحة، ولكن هذا مو نقص، ليس ضعفا في الكمال النفسي، وإنما ضعف في قوة أخرى من القوة الراجعة إلى الإنسان. هناك يقول ثلث وجوه في رجوع في كون المصلحة والمفسدة كمالا ونقصا. تارة يقال بأن المصلحة والمفسدة عبارتان عن الكمال والنقص في مصلحة شخصية، مو مصلحة نوعية، والمصلحة كل إنسان بحسبه مصلحة شخصية لكل إنسان في أي قوة من القوى، لا فقط في قوة النفس. والوجه الثاني أن يقال بأن المصلحة والمفسدة تعنيان الكمال أو النقص، الكمال والنقص في اللهم صل على محمد وآل محمد، الكمال والنقص في الشخصيين أيضا، ولكن فقط في قوة النفسانية التي مرجعها إلى كمالها فضيلة ونقصها رذيلة عند علماء الأخلاق. والوجه الثالث أن يقال بأن المصلحة والمفسدة مرجعهما إلى الكمال والنقص، مرجعهما إلى الكمال والنقص في النوعيين أصلا مو شخصيين. بس هذا النوعيين هم قد واحد يقسم إلى في أنه النوعي في أي قوة من القوى، أو النوعي في النفسي فقط، في القوة النفسية فقط. هذا التقسيم الأخير بعد ما مذكور في بيان أستاذنا الشهيد، يذكر ثلاث وجوه، يقول إما الكمال والنقص الشخصيين في أي قوة من القوى، وإما الكمال والنقص الشخصيين أيضا ولكن فقط في القوة النفسانية، وثالثا الكمال والنقص النوعيين لعامة الناس لا الشخصيين كل بحسبه. هذه ثلاث وجوه. يقول بأي وجه أخذنا من هذه الوجوه الثلاثة نرى بأنه يختلف مقتضى الحسن والقبح عن مقتضى المصلحة والمفسدة؟ فيبدأ بالفرضية الأولى، أن نقول بأن المصلحة والمفسدة عبارة عن الكمال والنقص الشخصيين في أي قوة من القوى، هذا الفرض الأول. بناء على هذا الفرض الأول يقول بأنه يختلف الحسن والقبح عن المصلحة والمفسدة. لماذا يختلف؟ ما الدليل على أن الحسن والقبح يختلفان عن المصلحة والمفسدة؟ الدليل على ذلك أنه ما المراد بالمصلحة والمفسدة اللتين يوجبان الكمال أو النقص الشخصيين في أي قوة من القوى؟ هل المراد بذلك ما يكون علة تامة ل العمل أو الترك ما كان علة تامة للفعل أو الترك لكونه يدرك الكمال الشخصي لقوة من قواه، إدراكه هذا يجعل له الداعي العلة تامة للداعي نحو الفعل، أو علة تامة للداعي نحو الترك، أو يقصد مو العلة التامة، يقصد المقتضي مو العلة التامة. طبعا العلة التامة غير معقول أن يقصد العلة التامة، لأنه إذا كان علة تامة معناه إذا أن الإنسان أدرك المصلحة بعد ما لابد وأن يعمل، ما يقدر ما يترك، وإذا أدرك المفسدة لابد وأن يترك بعد ما يقدر، لأنه علة تامة للاندفاع نحو الفعل، أو العلة تامة للانكماش عن الفعل لعدم الاندفاع نحو التارك. هذا ما معقول، هذا الرأي ما معقول قطعا ولا قائل به. فإذا ينحصر بأن يقصد على مستوى الاقتضاء مو على مستوى العلية، أن يقصد بالمصلحة بأن المصلحة بل توجب الكمال الشخصي، يوجب الكمال الشخصي شنو الكمال الشخصي في أي قوة من القوى لا فقط في القوة النفسانية، ويقصد بالمفسدة ما يوجب النقص في قوة، النقص الشخصي أيضا في قوة من القوى، يقصد بذلك أنه مقتضي، أن هذه المصلحة مقتضية مو علة تامة، بل المصلحة بل مقتضي للاندفاع لحصول الداعي نحو الفعل، داعي الاندفاع نحو الفعل، والمفسدة توجب مقتضي للاندفاع نحو التارك مو علة تامة. إن قيل هكذا فنقول بأنه وجدانا نجد الفرق بين الاقتضاء الموجود نحو الفعل أو التارك في باب الحسن والقبح، والاقتضاء الموجود نحو الفعل والتارك في باب المصلحة والمفسدة. ففي باب المصلحة والمفسدة إذا لو أن الإنسان خالف، لأن المقتضي قد يخالف، المقتضي هو معلة تامة، لو أن الإنسان خالف هذا المقتضي في باب المصلحة والمفسدة يدري بأن التدخين مضر بصحته، التدخين يوجب نقص في بعض القوى الشخصية، في بعض القوى الشخصية، فمع ذلك يشرب جيجاير مثلا، يدخن. هذا الإنسان الذي يخالف المصلحة التي يدركها أو يفعل المفسدة التي يدركها بناء على هذا التفسير لا يشعر إلا بالخسارة، لا يشعر بوخز الضمير، تأنيب الضمير، ما يشعر بأنه قاعد يخون، فقط يشعر بالخسارة فيأسف، يتأسف على هذه الخسارة فقط، بخلاف من يخالف الحسن والقبح. افرضوا من يقوم بكشف السر، سر الآخرين، لو أن أحدا أسره على سر وقال أنا ما أرضى أن تفشي هذا السر، إفشاء السر لو أن الإنسان بما أن هذه بلي هذا الحسن والقبح مرجعهما إلى المقتضي مو إلى العلة التامة، فخالف المقتضي وأفشى السر. ماذا يشعر نفسيا؟ يشعر بوخز الضمير، يشعر مو فقط يأسف على الخسارة، واضح جدا أنه ليس فقط يأسف على الخسارة وإنما يعتبر نفسه خائنا، إلا إذا بلغ أمره إلى درجة من بحيث تعود على هذه الرذيلة إلى درجة يفقد إدراكه لهذا الخيانة، يفقد إدراكه لهذا الضمير، فقد ضميره نهائيا. وإلا لو لم يفقد ضميره نهائيا لأدرك أن عمله هذا خيانة ويوبخ نفسه، يلوم نفسه. واضح جدا. إذن فباب الحسن والقبح إذن يختلف عن باب المصلحة والمفسدة على الفرض الأول، يعني على فرض تفسير المصلحة والمفسدة بالكمال والنقص الشخصيين لأي قوة من القوى. وأما بناء على الفرض الثاني والثالث فسيأتي البحث فيهما إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.